بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ياسر ولك كتابك.
دليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة
حسب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اشتملت هذه الآية على عبادة الرجاء، والرجاء هو الطمع في الحصول على أمر مرجو أو مرغوب فيه أو مطلوب، هو الطمع في الحصول على شيء مرغوب فيه أو أمر مطلوب أو أمر مرجو، هذا هو تعريف الرجاء، وهو من العبادات القلبية التي كثر ورودها في نصوص الكتاب والسنة. ومن بين هذه النصوص التي ورد فيها عبادة الرجاء هذا الدليل الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى من سورة الكهف في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فما هو وجه الدلالة من هذه الآية على أن الرجاء عبادة يحبها الله عز وجل؟ هاي شباب شغل أمكم يعني ما يسوى، ما يعليك الدور يا أبو راهي، فكر ترى ما يصلح نذكر يعني الأدلة فقط ودليل الرجاء كذا، نبغى نعرف كيف دليل الرجاء على كيف هذا الدليل دل على أن هذا على أن يعني على هذه المسألة وأنه عبادة يحبها الله، لابد من الفهم. أما مجرد القراءة هذا ما يفيدنا كثيرا. عبد الهادي حمت حولها لو تكرمت، لابد من إذن سلمك الله حتى ينضبط الملبس واسمح لنا ترى. يوسف جاسم فكروا شيء. براين شنك ارفع صوتك. طيب لا بس قريب من الهادي. اذا نقول يا اخوة ان الله عز وجل قال ماذا؟ فمن كان يرجو لقاء ربه، هذا هو هذا الرجاء، هذا الرجاء الذي يحبه الله تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو ماذا؟ يرجو ثواب الله كما فسره بعض أهل العلم، وتفاسير وتفسير آخر لأهل العلم يرجو رؤية الله تبارك وتعالى. فهذا الرجاء طلب الثواب من الله وطلب النجاة من عند الله عز وجل والرغبة في رؤية الله تبارك وتعالى أمر محبوب إلى الله أم ليس بمحبوب؟ هذا الرجاء محبوب أم ليس بمحبوب؟ محبوب لله تبارك وتعالى. وإذا كان محبوبا لله إذن هو عبادة وداخل في التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن الخلاصة اشتملت هذه الآية على الرجاء الذي يحبه الله تبارك وتعالى، وهذا هو شأن المؤمنين من عباد الله، هذا هو رجاؤهم. ولهذا من كان صادقا في هذا الرجاء فإنه يتبعه بالعمل، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما مجرد الدعوة فإنها لا تنفع. طيب ماذا تفهمون من الآية؟ إذا قلت لكم أعطوني مفهوم المخالفة للآية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيوة، أن الذي يشرك بالله تبارك وتعالى أحدا ولا يعمل عملا صالحا، هذا ماذا؟ لا يرجو لقاء الله تبارك وتعالى، إذن هو لا خير فيه والعياذ بالله. نعم. ثم هنا مسألة تتعلق بالرجاء أيها الإخوة، هذه المسألة هي أن الرجاء لا يكون رجاء محمودا إلا إذا كان مقرونا بالعمل وحسن التوكل على الله تبارك وتعالى، هذا هو الرجاء المحمود. أما أن يدعي الإنسان رجاء ما عند الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يتقاعس عن العمل، فهذا في الحقيقة تمني وليس برجاء. إذن لو قلت لكم ما الفرق بين التمني والرجاء، ما الجواب؟ التمني إيش؟ أيوة قول. جميل. أحسن. نعم، أن الرجاء يكون مقرونا، الرجاء الصحيح يكون مقرونا بالعمل وحسن التوكل على الله تبارك وتعالى، بخلاف التمني فإنها مجرد دعاوى ولا تكون مقرونة بالعمل. وهنا مسألة أخرى أيضا في الرجاء، قال أهل العلم إن الرجاء ينقسم إلى قسمين: رجاء عبادة ورجاء طبيعي. رجاء عبادة ورجاء طبيعي. أما الرجاء الطبيعي فهو رجاء الشيء ممن يملكه، أن تأتي معي البيت، أو أرجو أن تتفضل معنا على العشاء، أو أرجو أن تحضر الدرس. مقدور عليه أم ليس مقدور؟ مقدور، مقدور عليه، يملك هذا الشخص أن يأتي، فهذا رجاء مباح ولا بأس به. ولهذا هنا يسأل كثيرا من الناس: ما حكم قول أرجو للشخص؟ نقول إذا كان من هذا القسم فهو ماذا؟ مباح ولا شيء فيه. أما رجاء العبادة فهو الطمع في شيء لا يملكه إلا الله عز وجل، هو الطمع في شيء، الطمع في شيء لا يملكه إلا الله تبارك وتعالى، كالشفاء من المرض مثلا. فنحن فالإنسان إذا وقع في مثل هذا يرجو الشفاء، لكن مثل هذا بمن؟ بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى، فالمخلوق لا يملك أن يشفي ويعافي مخلوقا آخر. وهذا القسم صرفه لغير الله تبارك وتعالى شرك، لأنه يتضمن الخضوع والذل رجاء تحقق أمور لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى. فهذا باختصار ما يتعلق بعبادة الرجاء. ننتقل بعد هذا إلى العبادة التي تليها، وهي عبادة التوكل. التوكل أيضا من العبادات القلبية العظيمة، لما فيها من الاعتماد على الله تبارك وتعالى وتفويض الأمور إليه عز وجل. فهذا في في بيان أهميتها. أما معنى التوكل فهو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله عز وجل في ذلك المطلوب. اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار بكافة أنواعها، مع الثقة بالله في ذلك الشيء المطلوب. هذا هو معنى التوكل. قلنا التوكل من العبادات ماذا؟ يا شباب، من العبادات القلبية. فما الدليل على أنها من جملة العبادات؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلين على هذه العبادة. الدليل الأول قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والدليل الثاني قوله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الدليل الأول قلنا قوله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما وجه الدلالة من الآية على أن التوكل عبادة؟ الأمر بالتوكل أين؟ كلها جاء بها؟ ها؟ الأمر؟ نعم يا أخي. والله تشوف يا أخي الكريم، أنا عندي قاعدة: اللي يحضر الدرس دائما هذا الذي اهتم به، والذي يأتي درس ثم ينصرف هذا مستمع. واضح؟ فالأخ أول درس يحضر. إيه نعم. أما الأخوة الذين الله يحفظك، أما الأخوة الذين أنا أناقشهم هذا دائما معي، فأرجو لا تقطع علينا الدرس الله يرحم والديك. إذن الأمر بالتوكل في قوله فتوكلوا. طيب، هذا ماذا؟ وجه أول. وجه آخر من التوكل من الأدلة في الآية؟ نعم، جعل التوكل شرطا في تحقيق الإيمان أيضا. طيب، بعد في وجه ثالث. دور. جاسم. زين، ندري انهم يتوكلون على كيف. الأمر بالتوكل واضح، جعل التوكل على الله شرطا في تحقيق الإيمان واضح. أمر ثالث. جيد، الآن نحن نتكلم على أن التوكل إيش؟ على الله عز وجل لا على غيره، لكن نريد أن نبين من خلال هذه الآية، هذه الجملة: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أن التوكل عبادة. واضح؟ كيف؟ أيوة، أحسنت. حصر التوكل على الله تبارك وتعالى دون غيره، فقال: وعلى الله فتوكلوا، فقدم المعمول كما يقول العلماء على العامل. واضح؟ وهذا يفيد الحصر، يعني وعلى الله وحده دون غيره فتوكل. إذن حصر التوكل على الله تبارك وتعالى في الآية. طيب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وجه الدلالة من هذه الآية يا شباب؟ شعيب معنا ولا بدنا؟ يلا طلع. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وجه الدلالة كيف عرفنا؟ كيف أفادت الآية أن التوكل على الله عز وجل عبادة؟ تفضل. أيوة، مرة ثانية، ولا تنضغ الكلام، بسرعة بسرعة بسرعة، هات وضح شوف. قلت أخبر الله عز وجل إيش؟ أنه يعني جيد، لا بس أن الله تبارك وتعالى أخبر أن من يتوكل عليه فهو حسبه، يعني كافيه وناصره وهاديه، هذا معنى حسبه. فجعل الله تبارك وتعالى التوكل عليه سببا لماذا؟ جعل التوكل عليه سببا للكفاية والهداية والنصرة، واضح؟ هذا هو وجه الدلالة. فرتب الله عز وجل هذا الفضل وهو الكفاية والنصرة والهداية وغيرها على ماذا؟ على التوكل. وترتيب هذا الفضل على هذه العبادة يدل على أن الله عز وجل يحبها من عباده أن يصرفوها له. ولهذا ابن القيم رحمه الله له كلام جميل في المدارج مدارج السالكين، يقول فانظر إلى هذا الجزاء، يعني فهو حسبه، يقول فانظر إلى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكل عليه ولم يجعله لغيره، يعني ما جاء هذا الجزاء إلا لهذه العبادة. وهذا يدل على أن التوكل أقوى السبل عنده وأحبها إليه، وإذا كانت حبيبة إلى الله إذن هي عبادة وتندرج تحت التعريف الجامع للعبادة الذي ذكره شيخ الإسلام. لأن الحسب ما معنى يا أخوان؟ الحسب معناه الكفاية، والحسيب هو الكافي، ولذلك الله عز وجل هو كافي عباده وهو حسيبهم. يقول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده؟ والمؤمنون في غزوة أحد لما قال لهم كفار كما قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، يعني كافينا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني أن الله كافيك وكافي أيضا من اتبعك. فأتباع النبي عليه الصلاة والسلام لهم حظ من هذه الكفاية والنصرة والهداية. ومن الأدعية المشروعة في الصباح والمساء أن يقول الإنسان حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم، أي كافيني. المهم هذا هو وجه الدلالة من الآية. هنا مسألة تتعلق بالتوكل أيها الإخوة وهي هامة. هذه المسألة هي أن المرأة أو الإنسان لا يوصف بالتوكل، بل لا يتم له توكل ولا يتحقق له هذا الوصف، وهو أنه يوصف بالمتوكل إلا بمباشرة الأسباب، إلا بمباشرة الأسباب. فلا بد أن يكون التوكل على الله مقرونا بالأسباب. يقول ابن القيم رحمه الله وحقيقة التوكل، يعني حقيقة التوكل على الله، وحقيقة التوكل القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب. من هو المسبب يا أخوان؟ الله. جيد. والاعتماد بالقلب على المسبب واعتقاد أنها، يعني الأسباب، بيده. وحقيقة التوكل القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب واعتقاد أنها بيده. والأخذ بالأسباب أيها الإخوة والعمل بها هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي صحابته رضوان الله عليهم. وبهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتي أصحابه ويوجههم ويرشدهم بهذا، يعني بمباشرة الأسباب مع التوكل على الله عز وجل. ومثال يعرفه الجميع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل في هجرته؟ اتخذ كافة الأسباب للوصول إلى المدينة وللحماية من وصول المشركين إليه. هذا مع أنه نبي، لكنه عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا إلا بأمر من الله عز وجل، حتى يعلم العباد أن التوكل على الله لا بد فيه من هذا، وهو عليه الصلاة والسلام إمام المتوكلين وخيرهم. ثبت عند الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله أعقلها وأتوكل، يعني عنده ناقة، يقول أعقلها يعني أشد الحبل على ركبها مع ذراعيها، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل، ماذا أفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، يعني شد الحبل على ركب الناقة مع ذراعيها، وما هو معروف من باب اتخاذ من باب حماية الناقة وألا تذهب بعيدا. قال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل. فقوله عليه الصلاة والسلام اعقلها هذا أمر صريح في ماذا؟ في مباشرة الأسباب وعدم إهمالها والأخذ بالحيطة والحزم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وتوكل هذا أمر صريح بماذا؟ بوجوب التوكل على الله تبارك وتعالى. إذن التوكل يغني عن اتخاذ الأسباب أو لا يغني؟ ها؟ التوكل لا يغني عن اتخاذ الأسباب. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها فهو ضال. من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها فهو ضال. لماذا هو ضال يا شباب؟ سالم لماذا هو ضال؟ قد ما ينفي الأسباب لكن ما يتخذها. لماذا وصف بالضلال؟ لأنه مخالف الكتاب والسنة والعقل والفطرة. أيضا الفطرة تقتضي ماذا؟ أن الإنسان يباشر الأسباب، أليس كذلك؟ يتمنى النجاح ولا يذاكر، يتمنى الولد ولا يتزوج، يتمنى أن يكون عالما ولا يسعى في طلب العلم، يتمنى أن يأكل ولا يسعى في طلب الرزق. هذا مخالف لماذا؟ مخالف للنصوص جملة وتفصيلا. وقال أيضا رحمه الله من ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم. من ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم. طيب هذه الأسباب يا أخوة التي طلب منا أن نباشرها لها ضوابط، ضوابط العمل بهذه الأسباب. أولا عدم الاعتماد على الأسباب أو الركون إليها أو الثقة بها، بل الاعتماد على من؟ على الله تبارك وتعالى وتمام الثقة به. هذا هو الضابط الأول، عدم الركون إلى الأسباب أو الثقة بها أو الاعتماد عليها، إنما يكون الاعتماد على الله عز وجل. الضابط الثاني العلم بأن هذه الأسباب التي نباشرها تأثيرها متوقف على مشيئة الله وقدره. إن شاء الله عز وجل أن هذه الأسباب تمضي والعمل يتحقق فسيتحقق، وإن لم يشأ الله عز وجل ذلك فماذا؟ فلن تتحقق. رجل ربما نجح، ربما ذاكر، لكن لم يشأ الله عز وجل أن ينجح، إذن هذا السبب متوقف على ماذا؟ على مشيئة الله. فلما لم يشأ الله عز وجل أن ينجح لم ينجح. هذا هو الضابط الثاني. الضابط الثالث أيها الإخوة أن الأسباب التي نباشرها لابد أن تكون مشروعة أو مباحة، فلا يجوز سلوك الأسباب المحرمة. رجل يقول أنا سأعمل حتى أقوم جسمي وأيضا أنفق على عائلتي، ماذا يفعل؟ يذهب ويرابي والعياذ بالله. سبب مشروع ولا مباح ولا محرم؟ محرم، لا يجوز، واضح؟ وغيرها على هذا قس. إذن الأسباب لابد أن تكون مشروعة أو مشروعة أو مباحة، فلا يجوز العمل بالأسباب المحرمة. فليس أيها الإخوة كل أمر نظنه نحن سببا يكون سببا مباحا في الشريعة. إذن لابد من السؤال أيها الإخوة قبل مباشرة الأسباب، هل هي مباحة أو غير مباحة، مشروعة أو غير مشروعة. كثير من الناس عنده حب العبادة لكنه يسلك الأسباب غير المشروعة في التقرب إلى الله عز وجل، خاصة في هذا الشهر رجب، كثير من العبادات يحدثها الناس فيه. هذه أسباب مشروعة للتقرب إلى الله ولا غير مشروعة؟ كتخصيص رجب بالصيام مثلا، أو تخصيص رجب بالعمرة مثلا، واضح؟ أو تخصيصه بليالي معينة بالقيام، هذا كله من البدع. إذن هي أسباب غير مشروعة في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. إذن ليس كل سبب نظنه مباحا يكون مباحا في الشريعة، إنما نحن مأمورون بسلوك الأسباب التي يحبها الله عز وجل والتي أمرنا بسلوكها، وبهذا نكون قد حققنا ما أمرنا الله عز وجل به، يعني أقصد بمباشرة الأسباب مع تمام التوكل والاعتماد وتفويض الأمور إليه تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في شيء في الدرس؟ نعم إبراهيم. كيف؟ ما حكم قول توكلت على الله ثم عليه؟ هذه المسألة لأهل العلم فيها قولين، واضح؟ قول بالجواز وقول بالمنع، والصواب المنع. الصواب المنع سدا لذريعة الألفاظ الموهمة التي تقع على الألسنة وفيها شرك بالله تبارك وتعالى أو نوع تشريك، لأن التوكل عبادة قلبية، واضح؟ فكيف يقال توكلت عليك؟ واضح؟ هنا والله تعالى أعلم. الشيخ صالح له تفصيل جيد في شرح الأصول الثلاثة، ارجع لي. لا، التوكل هو الاعتماد، لكن هناك توكيل، واضح؟ شخص تريد أنت إنجاز معاملة معينة فتوكل هذا الشخص في إنجاز هذه المعاملة، هنا ماذا حصل؟ أنك فوضت هذه المهمة لهذا الشخص، أعطيته، لكن الاعتماد التام والكامل على الله عز وجل في ماذا؟ في إنجاز هذه المعاملة، واضح؟ ما هو إلا سبب، تمام؟ هذا يسمى توكيل، وبابه أو بيانه في كتب الفقهاء، واضح؟ كيف؟ كيف تجوز يجوز الخوف للمخلوق وكيف يجوز؟ حسب التقسيم اللي نحن ذكرناه. أما أنت تقول أنا الخوف يجوز والرجاء يجوز، نعم الرجاء في حالة إذا كان مقدور عليه. طيب شوفوا ورقة لو سمحت، سيأتي. إذن فيما هو مقدور عليه، أما التوكل كيف؟ غير متصور. فهمت علي؟ أنت فكر فيها شوي وتشوف هل تتصور ولا ما تتصور. نعم عبادة قلبية لا شك، متعلقة بالقلب، عبادة باطنة. نعم زين. ايش يعني سلمك الله الان التعارض اللي عندك؟ طيب ما في شيء، هذا ذكر مشروع في هذه الحالة. بسم الله توكلت على الله، يعني افوض امري واعتمد عليه حين خروجي على الله تبارك وتعالى، واضح؟ هذه القصة سأبحث عن إسنادها، قصة خالد بن الوليد وشربه للسم وقوله إنه متوكل على الله، سأنظر في إسنادها إن شاء الله. نعم قد تكون كرامة، نعم قد تكون كرامة، بس أنا ما أبى أدخل الشباب في أمور تشتت الذهن سلمك الله، أبى أقتصر لأن الآن مرحلة تأصيل، مرحلة بناء، فإدخال مسألة في مسألة. نعم. ولا باب الكرامة لا شك هذا يدخل في إذا صحت فهي إلى باب الكرامة أقرب. هنا عبد الهادي أنا غير متصور أن التوكل يكون على المخلوق.
يعني أتكلم عن اللغة ولا الشرعي؟
واضح، غير متصور. وابحثوا وشوفوا الدرس القادم، وأنا بعد ببحث إن شاء الله. شوفوا كلام الشيخ باز أو الشيخ ابن تيمين أو غيره من اللي نشوفه. ابحثوا، مو بأن بس كذي وتهز راسك و... أيوة. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.